صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 29 و300، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ الفوزان أمتع الله عز وجل به وبارك في عمله وفي عمره. قال المؤلف: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسولهم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هنا الإمام البربهاري رحمة الله عليه يتكلم عن مسألة هي بدأت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن بدأت بداية ثم انقمعت، ولكنها ظلت مستكنة مستترة ترقب الوقت المناسب لتظهر وتنتشر، وهي الطعن في الآثار بمجرد الهوى والعقول الردية. وأول من بدأ هذا هو ذي الخويصرة التميمي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فما راق له، فقال: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله عز وجل. هذا رد للآثار وطعن بمجرد الأهواء ومجرد العقول. هذا الأمر إخواني طالما ينتشر ويروج ثم يضمحل، ولكن بالتتبع وبالاستقراء وجدنا هذا الأمر إذا قل نشر العلم وقل إخبار الناس بالسنن وهجر الناس لطلب العلم ينتشر هذا الأمر، يبدأ يطعنون في الأثر ويردونها بالمعقول أو بالمحسوس. طيب إذا انتشر العلم وانتشرت السنة وتكلم الناس بالآثار ونشروها بين الناس قولا وعملا، هذه الدعوة، أعني دعوة معارضة الآثار والطعن فيها، تضمحل وتندثر، ولكنها تستتر لا تذهب، موجودة باستمرار. ويلزم من ذلك على الدعاة وطلبة العلم ألا يفتروا عن ذكر الآثار وعن نشرها قولا وعملا. لذلك علماء السنة لما أرادوا أن يتكلموا عن عوامل نشر البدع، لماذا انتشرت البدع، من جملة الأسباب التي تؤدي إلى نشر البدع قلة العمل بالآثار قولا وعمل، يعني لا ينشرون الآثار اللي هي السنن، لا ينشرونها بين الناس بالقول ولا ينشرونها بالناس بالعمل. لما؟ أي إنسان فينا يا أخوانا في أي موطن وفي أي مقام يحتاج أن يعمل عملا، إن لم يكن عنده سنة سيعمل ببدعة، لذلك ترك العمل بالسنن يؤدي إلى نشر البدعة، عمل السنن يؤدي إلى اضمحلال البدعة، الأمرين متلازمان، تعمل بالسنة تقل البدعة، تترك العمل بالسنة تنتشر البدعة. وإذا أردت أن تقف على هذا فانظر إلى ترك العمل بالسنن في أفراحنا وفي أحزاننا وفي بيعنا وفي شرائنا، لما تركنا العمل بالسنن انتشر العمل بالبدعة. طيب يبقى أول صورة من صور الطعن في الآثار أن يطعن في الآثار بمحض عقله الردي. ولعلكم يعني شاركتمونا أو أسعدتمونا في هذا المسجد المبارك في أول لقاءاتنا كان سلسلة بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، ولكن الذي يطعن على الآثار بعقله ده عياذا بالله كما قال الإمام هنا فاتهمه على الإسلام. معنى كلمة اتهمه على الإسلام يعني اطعن في ديني، لأن عندنا الآثار عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أخبار لا مفر من التصديق، وإن كانت أوامر ونواهي لا مفر من الامتثال بالعمل للأمر وبالاجتناب للنهي. إذا ترك الإنسان هذه الأمور جملة فلا شك في خروجه عن الملة عياذا بالله عز وجل. طيب نقرأ كلام الشيخ الفوزان أكرمه الله، قوله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. طب اكتب عندك: والطعن في الآثار يكون من خلال أمرين، كما يزعم المبتدع، لأن ما يطعنش في الأثر إلا مبتدع. الأمر الأول أن الآثار خالفت المعقول، أن الآثار خالفت المعقول. الأمر الثاني الذي من أجله يطعن أن الآثار خالف بعضها بعضا، أن الآثار خالف بعضها بعضا. يبقى المطعن الأول أن الأثر ده يخالف المعقول. طيب المطعن الثاني أن هذا الأثر يخالف هذا الأثر. ومن أجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه ضرب تعارض العقل والنقل قال كلاما معناه: لا تسلم لكل من قال أن هذا من المعقول. لأن اللي بيحصل بالضبط إيه؟ أهل البدعة يتصوروا شيء ثم يكثرون الكلام فيه ثم يصفونه بأنه صريح المعقول، وهو في الحقيقة ليس كذلك. يبقى ليس كل من قال أو ليس كل من قيل عنه أنه صريح المعقول يبقى صريح المعقول. فإن صريح المعقول كما عرفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: هو أن تتعرف عليه الفطر السليم والعقول دون أن تتعلمه من أحد. ده ضبط العقل الصريح. يبقى إنسان إيه؟ عرفنا أن الطويل أشد طولا من القصير، وأن الأمور المختلفة لا تتماثل. دي الأشياء الإنسان بيعرفها بحسه وبعقله دون أن يتعلمها من أحد. يبقى مش معنى كلمة صريح المعقول يبقى نسلم لكل ما قاله صريح المعقول. لذلك لما في هذا الكتاب الذي سميناه كان يأتي بما قالوا أنه صريح المعقول، قال: ومن قال أن هذا صريح المعقول؟ حتى يعني تثبتونه قاعدة ثم تأتون بنصوص خالفته وتقول النصوص خالفت إيه؟ صريح المعقول. لا، ليس كل ما يقال عنه صريح المعقول فهو صريح المعقول. أيضا طعن في النصوص، قالوا أنها تعارض بعض النصوص، يعني عندنا نص بيعارض نص أو أثر بيعارض أثر. طبعا القاعدة التي نعتمد عليها وهي: لو كان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما لم يوجد فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله. الأمرين متلازمين. واضح يا اخوانا؟ دي طريقة الطعن فين؟ في الآثار. يقول: لأن من معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب جنبها كده: بدون قيد ولا شرط. بدون قيد ولا شرط، يعني ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم ملتزمون بالعمل به بدون أي قيد وأي شروط. يعني لا نعرض ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، ولا نعرض ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم على العقل ولا على التجربة، هكذا مطلقة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على كل على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها القرآن والسنة النبوية والإجماع. هنا الشيخ الفوزان أكرمه الله عز وجل بيتكلم باعتبار، وعلماء الأصول تكلموا باعتبار آخر. هذه الأصول الثلاثة لا نزاع فيها قط، ومن نازع في واحدة منها فليس من أهل السنة. كلام واضح إزاي؟ يعني تسأل أي إنسان تقول له ما هي مصادر الأحكام الشرعية ومصادر تلقي علوم الشريعة؟ القرآن والسنة والإجماع. فإن قال القرآن فقط فهو أضل من حمار أهله وكافر بالقرآن، ومن قال القرآن والسنة فهو مبتدع ضال ليس من أهل السنة والجماعة، ومن قال القرآن والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. طيب القياس، الشيخ الفوزان أكرمه الله ما ذكر القياس لفعلا لوجود النزاع فيه بين أهل العلم الأكابر. الشيء بقى العجيب في موضوع القياس، من أنكر القياس أي لم يجعله حجة شرعية لتلقي الأحكام ما خالف مع أحد من أهل السنة فيما ثبت لديهم من أحكام، يبقى الخلاف اصطلاح. يعني مثلا إيه؟ أهل السنة أو الأئمة الأربعة قالوا وهذا الحكم التحريم ومستندون في ذلك القياس، من لم يعترف بالقياس أقر بالتحريم ولكنه أتى بدليل آخر غير القياس. واضح يا أخواننا؟ ولكن الصواب إن مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة وعند علماء الأصول أربعة: القرآن والسنة والإجماع. وحينما نقول السنة هكذا في تلقي الأحكام الشرعية، معلوم بداهة أن المعني بذلك هي السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط ولا أستدل بالسنة كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم. طبعا الكلام ده كان أيام زمان، الوقت الحاضر ما تكلموا بهذا، ولكن صدرت جماعة اللي هم القرآنيين، القرآنيين الذين يستدلون على أحكام الشريعة بالقرآن فقط، أما السنة فهم لا يستدلون بها لا إجمالا ولا تفصيلا، يعني لا يعترفون بها. والإجماع منعقد بين أئمتنا أن من أنكر السنة إجمالا كفر بالله، كفر بالله من أنكر السنة إجمالا. نعم. ومن قال كما قال أخونا جزاه الله خيرا وقال لا ننكر السنة ولكن دخل فيها أشياء، نعم لا شك أنه دخل فيها أشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن كما قال هارون الرشيد أين أنت أيها الخبيث، أي للزنديق، من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا. قيد الله من علماء الأمة من يبين صحيح السنة من ضعيفه، فإذا بين له الأمر أن هذا صحيح السنة وأن هذا متواتر بإجماع أهل العلم وأنكرهم لا شك في كفره بعد أن تقام عليه الحجة. واضح يا أخوانا؟ طيب ما أثبته أهل السنة والجماعة من نصوص الشريعة ولم يبلغ حد التواتر، فمن أنكره مع اعترافه بصحته يلحق بالأول، ومن أنكره ولم يعترف بصحته فإن كان من أهل العلم يناصح ويسمع ما حدته، وإن كان من أهل الأهواء فلا شك أنه مبتدع ضال على شفا هلكة. واضح التفصيل ده ولا مش واضح؟ طيب يقول ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل. هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمان. طبعا لا يخفى عليكم أن مطعنهم في السنة، مطعنهم في السنة أنها لم تنقل إلينا بالتواتر، ده من ضمن كلامهم. طيب إن استقام لكم هذا الكلام، السنة فيها ما نقل إلينا بالتواتر، فما تقولون فيه؟ وهبلك أنت ماذا تقول فيما نقل إلينا بالتواتر عن طريق من السنة؟ الذين حكوا أو حكموا على أن القرآن متواتر حكموا أن بعض النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، فما تقول فيها؟ خدوا بالكم معايا، ودي ما يغيبش عنك وما تغفلش عنها، مسألة الطعن في السنة دي حلقة من سلسلة الذي يأتي من وراء ذلك الطعن في القرآن. فإن قلت كيف والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا الرد سهل، ده عند أهل البدعة، عندنا احنا الأمور مستقرة. يعني بمعنى المبتدع تم وراك واحدة واحدة لحد ما أقنعك وانت راجل بركة بأن البخاري في أحاديث مكذوبة موضوع ومسلم، وتنوا معك واحدة واحدة لحد ما قال لك والله عشان خطرك هنسيب لك 4-5 أحاديث في الصحيحين تمشي عليه، أما الباقي كله مكذوب وموضوع. ثم قالت أتسلم لي بهذا؟ أنت رجل بركة سلمت. قل له بس تعالى من اللي رضى حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلان ابن فلان. طب من اللي روى حديث فلان ابن فلان وإعلان ابن الله؟ طب تعالى كده، من الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ تقول له قرآن، قل له من عارف من اللي قال لك إن هي قرآن؟ وهذه بركة إخواننا. لذلك مثلا تجد إخواننا طلبة العلم اللي معهم مثلا إجازة في علم القراءات أو في إحدى الروايات، يعني الإجازة بتاعتي من الشيخ اللي علمني بالسند المتصل لحد أبي بن كعب، ومن أبي بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى الله عز وجل، ده اللي هو متعرف عليه في العلوم. يبدأ يقول لك طيب مش اللي نقل الكلمة ده هي مثلا عبد الله بن عمر أو ابن مسعود أو أبي بن كعب أو زيد بن ثابت؟ طب ما احنا قلنا إن هو غلط في الأولانية، ليه ما يغلطش في التانية؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ خدوا بالكم من دي كويس قوي، بحيث لما تجد صعلوك أو خبيث أو سفية لا كسرهم الله يطعن في السنة الصحيحة تكون فطن ماذا يريد بعد ذلك، بحيث تقف كالأسد الجسور قلوا لا ده القضية مش قضية سنة، وإن كان القضية سنة ليست بالهينة، ولكن الأمر أخطر من ذلك. فمسألة الطعن في السنة النبوية دي حلقة وراها الطعن في القرآن، وهذا الذي فطن إليه الإمام العلم أبو زرع الرازي، ده اللي فطن للمسألة دي لما قال إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لما قال؟ لأن الله حق والقرآن حق والسنة حق والدين حق، وإنما نقل ذلك كله إلينا الصحابة. يبقى لما يطعن في الصحابة معناه يطعن في كل حاجة. وإذا اللي واحد سأل مرة واحد من الروافض قال لماذا إذا أتاكم أحد أول ما تعلمونه الطعن في الناقلة؟ واحد رافضي ودول واحد يعلم أول دروس عندهم، بس دي الدروس الخاصة في الخاصة، أول درس الطعن في الناقلة. الناقلة اللي هم مين؟ الصحابة. بيقول له ليه؟ قالوا سهلة، إذا تم الطعن في الناقلة تم الطعن في المنقول وخلصنا. خلاص تيجي تتكلم تقول قرآن قرآن انت ناسي، طب سنة سنة انت ناسي اللي اتفقنا عليه. فعشان كده ناخد بالنا كويس، ناخد بالنا كويس قوي من مسألة السنة والطعن فيها. يقول وأما السنة فهي من رواية الرواية تطرق إليها الخلل، هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله يوشك رجل شبعان على أركته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الكلام ده بيحصل كثير، كثير من الناس تتكلم معه عن بعض المسائل يقول لك هات الدليل، تقول له مثلا روى الترمذي، يقول لك الترمذي مين؟ أنا عاوز قال الله. اللي زي ده ما تضيعش وقتك معه، ده كده خلاص ضال مضل منحرف خبيث مغبل، إياك أن تتمادى معه بكلمة واحدة. يقول وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فالذي سمع يبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا وصانوا السنة النبوية عن الدخيل والكذب وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأمانة، وهذا من معجزات هذا الرسول. فالسنة ليست محل توقف أو اتهام، بل يجب التصديق بها ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله. قال تعالى في حق الرسول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعلمون إخواني، ودي لفتة مهمة جدا أرجو أن تفطنوا إليها، ما الذي حمل الخبثاء على الطعن في السنة كأمثال الهالك محمود أبو ريا وعبد الفتاح أبو غدة وغيرهم من المبتدعة؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك أمران: مرض في قلوبهم وحقد دفين في صدورهم على الإسلام والمسلمين. الأمر الثاني وهو الأهم: لم يقفوا على تراجم رواة الحديث، ما عرفوش مدى العناء ومدى الجهد المبذول في صيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حاضر، لذلك لما سفيان بن عيينة بيقول: من طلب الحديث أفلس، بعت تسط أمي بدرهمين. وخبرك هو لم يقف على ترجمة رواة الحديث، يعني ما قرأش مثلا ترجمة أبي الفضل يحيى بن دكين، ولا ترجمة مثلا السفيانين، ولا ترجمة البخاري، ولا مسلم، ولا أحد من الرواة. هو ظن أن الناس كلهم مثله من أصحاب الوسادة، فمن أجل هذا طعن في الرواية. لذلك إن أردت أن تقف أمام هؤلاء الرواة تقديرا واحتراما وتبجيلا لهم ولما صنعوه، قف على تراجمهم وانظر ما الذي صنعوه في طلب الحديث وفي روايته، وانظر إلى دقتهم في الرواية وفي تحقيقها، وانظر إلى دقتهم في الرجل الذي يروي، تعرف حقيقة القول. ولكن من شدة، تخيل بقى لما يفتري على أبي هريرة ويقول كان يبيع الحديث بلقمة أو بلقمتين، تخيل ده أنت، طب أنت أيها الخبيث الهالك تقبل هذا على نفسك؟ طب ده نعلى أبي هريرة بمئات الأرض من مثلك. ولكن هي القضية إيه؟ شيء في الصدر تجاه الأمة حقد دفين، ونفس الحقد في هذا الأمر. أيضا لم يقفوا على تراجم الرواة. لذلك النصيحة يا أخوانا الله يبارك فيكم، حاول جاهدا تقف على تراجم رواة الحديث بحيث تعرف قدرهم وما هذا الجهد العجيب الذي بذلوه في تحقيقهم لحديث واحد أو لأكثر من حديث، ظل طوال عمره يتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقفت على تراجم القوم ستعرف قدرهم، وإن عرفت قدرهم قل أن يستطيل لسانك عليهم. ومن أجل هذا كل من تكلم في الألباني بقدح نقول له حنينك: قف على ترجمة الرجل أولا قبل أن تطعن فيه. طيب، يقول من أول فين؟ نعم. فالأحاديث وحي من الله وإن كانت ألفاظها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا. كلمة ومعناه أي المعنى الذي دلت عليه ألفاظه، ويريد تكتبوها. لفظ القرآن معروف اللي هو إيه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الآية دي ده اللفظ، اللفظ اللي هي الكلمات من الله. طب والمعنى إيه؟ معنى كلمة الماء ومعناها من الله، أي المعنى الذي دلت عليه الألفاظ طبقا للغة العرب. طب ولها جيدا دي يا أخوان، المعنى الذي دلت عليه الألفاظ طبقا للغة العرب. وأما السنة والأحاديث فمعناها من الله، وألفاظها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فألفاظه معصومة وصدق ولا يتطرق إليها شك. فمن أنكر السنة فإنه كافر، اكتب جنبها كده: أي من أنكر السنة إجمالا، يعني ما في السنة خالص، مال بتصلي ازاي؟ قال لك والله انا شفت ابويا وابويا شاف ابوه وابوه شاف ابوه لحد ايه التابعين والصحابة. لا هذا كذب ماشي اخوانا. فمن انكر السنة اجمالا في ايه فقد كفر. فضل اخي. نعم لا بينظر الى هذا الذي انكره هل هو متواتر ام غير متواتر. فمن انكر المتواتر كفر ومن انكر غير المتواتر ينظر فيه. نعم لا مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر والزندقة. ماشي يا فضل لا شاء. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أما السنة والأحاديث فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى فألفاظه معصومة وصدق ولا يتطرق إليها شك. فمن أنكر السنة فإنه كافر. وإن أنكر السنة إيه بإجماع أنكر السنة إجمالا لأنه عطل الأصل الثاني والقرآن لابد له من السنة لأنها تبينه وتوضحه. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن لأن القرآن جاء بأشياء مجملة مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والسنة بينتها ووضحتها وبينت الزكاة ومقاديرها والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي ومناسك الحج كيف يحج الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتمون أصلي وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه والذي يقول أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب لم يعمل بالقرآن لأن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفيه لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول الحديث المتواتر يفيد العلم والحديث الأحد يفيد الظن وهذا باطل. هنا كلمة هذا باطل تحتاج إلى تفصيل. بمعنى إيه؟ الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. أما حديث الأحد بأنواعه اللي هو الغريب والمشهور والعزيز كلها تفيد الظن الغالب بأن النبي قال صلى الله عليه وسلم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب قول الشيخ هنا وهذا باطل يعني أن نفرق عند العمل بين الحديث المتواتر وحديث الأحد. ده باطل ما ينفعش نفرق. نعمل بكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد وفي السلوك والمعاملات والأخلاق بكل شيء بغض النظر كونه متواتر أو غير متواتر لأن كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو أحدا. فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. لذلك علماء الحديث أو علماء الشريعة لما ينظروا في بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض مسألة أن أحدهم متواتر والآخر غير متواتر ملهاش فرق ملهاش اعتبار أصلا يعني بكلمش عنه. هو عنده أن سيدنا النبي قال هذا الكلام ثم قال هذا الكلام نجمع بينها إزاي؟ لا يفرق بين كونه متواتر وكونه غير متواتر أو بين كونه في الصحيحين وكونه في السنن لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام. والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة ولا بالقرآن وإنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم ويقولون نحن نأخذ عن الله مباشرة ولا نأخذ عن طريق الرسول لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول. خذوا بالكم يا أخوان في هنا إجماع نقله الإمام القرطبي وغيره. الإجماع حصله إيه؟ أن كل حكم شرعي ليس له طريق في علمه إلا الكتاب والسنة فمن ادعاه بغير هذا الطريق فهو كافر. تاني المسألة دي كل علم أو كل حكم ليس له طريق في علمه إلا الكتاب والسنة. يعني ما عرفت أن الخمر حرام إلا بالكتاب والسنة إلى غير ذلك. يبقى كل علم ليس له طريق في علمه إلا الكتاب والسنة فمن ادعى بغير الكتاب والسنة فهو كافر. كافر إجماع لا نزاع فيه مطلقا. يبقى هو ادعى أنه يعلم أن الجمع بين المرأة وعمتها محرم. جبته منين؟ القرآن ما فيش فيه، في الصحيحين وفي السنن. جبته منين؟ قال لك ولا الكلام ده اطلعت عليه. طب ما جبته؟ قال لك ولا كنت نايم حلمت بالنوم أن الجمع بين المرأة وعمتها حرام. يبقى حرام، ده زندق عياذا بالله، كفر بالله عز وجل. معرفة الأحكام الشرعية ليس له طريق إلا الكتاب والسنة، فمن ادعى في غير هذين المصدرين كفر بالله عز وجل. نعم، أي مصدر غير هذين المصدرين لمعرفة الأحكام الشرعية كفر بالله عز وجل، حتى لو وافق الحكم الشرعي. المصادر أحكام الشرعية القرآن والسنة. نقل القرطبي هذا الإجماع ومنصوص عليه في كل كتب الإجماع. يقول وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم للعوام، ده الجماعة بقى أهل البدعة، الذين ما وصلوا إلى الله، وهذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله. قوله أو ينكر شيئا، الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها، وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا باطل. واتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، فهذا القول لا يجوز. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، وتنقسم الأحكام الشرعية الواردة في السنة باعتبار ورودها في القرآن إلى ثلاثة أقسام. تمشي ليش؟ طيب. الله يبارك فيكم. قبل ما ننسى بس هقطع الكلام، الإخوة اللي لم يحصلوا على كتاب العقيدة الوسطية وكتاب شرح السنة للبربهاري، ياريت إن شاء الله بعد الفراغ من الصلاة تعلموا أخانا فضيلة الشيخ طارق بحيث نحصل لكم النسخ في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله فيه يعني اقتراح بأن نبدأ الدرس بعد الظهر، ومعنى هنبدأ بعد الظهر المواد اللي بندرسها كما هي، يعني الواسطية بعد العصر، بعد العصر وبعدها شرح السنة وبين المغرب والعشاء القصص القرآن، ولكن النهاردة يعني حاجة إيه شذ. أما بعد الظهر إن بدأنا ستكون كتب جديدة غير الذي نتدارسها الآن. ففي الضغط راح يعني مطروح، يعني أرجو أن تفكروا فيه، فإن اتفقتم أنا إن شاء الله يعني أسعد بالمجيء إلى هذا المكان في أي وقت كان لله عز وجل ابتداء، ثم إكراما لأخينا الشيخ طارق جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأمتع به وجعله دائما وأبدا غصة في حلوق المبتدعة. تنقسم الأحكام الواردة في السنة باعتبار ورودها في القرآن إلى ثلاثة أقسام. كتبت يا تامر ولا تبصلي؟ ماشي. وده معرفش يا أخي وده منه وبينه. أول شيء أن يرد الحكم في السنة ويرد في القرآن، أن يرد الحكم في السنة ويرد في القرآن. مثال ذلك الأمر بالإيمان بالله وحده وعدم الإشراك به وغير ذلك. طيب، القسم الثاني أن يرد الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا. معايا يا شيخ محمد؟ أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثال ذلك الجهاد في سبيل الله، ده جاء مجمل في القرآن، السنة جاءت موضحة له. الحكم أو القسم الثالث أن تستقل السنة بحكم لم يرد في القرآن لا إجمالا ولا تفصيلا. ولكنه يندرج تحت الآية العامة وما آتاكم الرسول فخذوه، أن يأتي الحكم أو أن تستقل السنة بحكم لم يأتي في القرآن إجمالا ولا تفصيلا، ولكنه يندرج تحت الآية العامة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التقسيمة دي مهمة جدا، مهمة لأبعد الحدود. مثال ذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب نكمل قراءة الشرح بحيث ننتهي إن شاء الله من هذه الفقرة. قوله فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. قائل هذا انتبهوا، إما أن يكون من الخوارج، وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن من ميت عن ميت ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. طبعا دي زندقة وكفر بالله عز وجل. قولهم ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله عز وجل. اكتب وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم تكمن في أربعة أمور، وعصمة الرسول تكمن في أربعة أمور: الأمر الأول في العقيدة، الثاني في البلاغ عن الله، الثالث في الفتوى، الرابع عصمته في بدنه. يبقى في العقيدة وفي البلاغ عن الله وفي الفتوى عصمته في بدنه، بدنه لا يقتل. أنا بقول لك لا يقتل بس. فالذي يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يظلم نحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. تاني معايا كده، فالذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطعن فيه وأنه عنده هوى، وأنه هاء الضمير عايد على من؟ طب ماشي، وأنه يظلم، هاء الضمير عايد على من؟ ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. شفت يا أخوانا ده كله نشئ منين؟ من خدشهم في الاعتقاد. يبقى أنا عندي عقيدة، عندي عقيدة بأن الرسول معصوم، يبقى حينما يعطي هذا ويدع هذا أنا ماليش دخل. ليه؟ أصله معصوم صلى الله عليه وسلم. حينما يفعل كذا ويترك كذا أنا ماليش دخل. ليه؟ أصله معصوم. لذلك حينما كان يشكل شيء من التصرفات على الصحابة كانوا يسألوا، كما حدث عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس فأعطى فلانا وترك فلان. يقول سعد فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. يبقى هنا في إشكالية حصلت، بس خد بالك في فرق بين أنه هو يشكل عليه الأمر مع اعتقادي أن الأمر صواب، ولكن الإشكالية عندنا فأنا أريد منك أن تجليها لي. يعني بالضبط كده، أنت أنا شايفك وأنت مسكت مراتك جدلا، يعني ضربتها فتحت دماغها ووقعت سنانها وغسلت ذراعها، انا عندي عقيدة ان انت ما فعلت ذلك الا بحق، ولكن من شدة العقاب قلت لك عملت مصيبة ايه عشان تعمل في ده كله. وهذا بالكم يا اخوانا، يبقى عشان كده انا عاوز اوصل لك ايه، في فرق بين ما فعلته الانصار بعد فتح مكة واخد بالك، وبين ما فعله ذو الخويصرة التميمي. يبقى هو في عندي اشكال في التصرف، ولكن انا على يقين ان انت صح، بس زل الاشكال ده ما زلتوش، خلاص انا مسلم، بتهم عقلي وبسكت. فسعد بن أبي وقاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فلان ويترك فلان، فذهب إليه يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. يقول سعد فجلست وإذا به يعطي فأخذني ما أجد، فذهب للمرة الثانية وقال أعطيت فلانا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. المرة الثالثة كذلك، المرة الرابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى هنا سعد بن أبي وقاص كان جعل اعتبار معين للإعطاء، وسيدنا النبي كان عنده اعتبار تاني، من هنا جاء الإشكال. وضحت يا إخواننا؟ يبقى لما يكون عندك إشكال بتسأل. لذلك إحنا دايما لعلكم تذكرون والمسألة دي بركز عليها قوي، ممكن يشكل عليك الأمر ما انتش قادر تستوعبه سلم. فلما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في حطب بن أبي بلتعة دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافق، قال إنه قد حضر بدرا، قال أعلم أنه حضر بدرا ولكنه غير وبدل. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو أوجبت لكم الجنة. عمر عمل يقول ففاضت عيناي وقلت الله ورسوله أعلم، بس انتهت. لكن يبدأ جدال بالباطل، هذا عياذا بالله دليل على شك في دين الله عز وجل. طيب الله عز وجل ما عصمهم في هذه الجزئية،
يعني بخصوص النبي محمد
فقط.
طب قوله صلى الله عليه وسلم إن يجد أثر السم
فيه أثر ولكنه لم يمت به، المعنية بالقتل هو يفعل فعل ويموت ساعتها على طول، هذا حدث مع نبينا أم لم يحدث؟ رد علي بس خلاص. نعم ها؟ والله يعصمك من الناس. ماشي شيخ الفضل نكمل يا هنا. ها أي استفسار يا مشايخ؟ كذلك الذي يطعن في الصحابة. الله يبارك فيكم، العقيدة هذه أرجو أن تنشر بين الناس. ما دمر بلاد مصر إلا عدم نشر العلم الصحيح، واكتفينا بالوعظ وبالبكاء الكذاب. لابد من نشر العلم كما ينبغي، ولابد من التركيز عليه حتى في عامة الناس. قل له أنت مصدق ان الرسول هو الرسول؟ يقول لك ايوه مصدق، خبر ايه؟ قل له طب لماذا لا تطيعه ولا تسمع لكلامه؟ بس لذلك من انجح وسائل الدعوة ان تجعل تصرفات خصمك متناقضة، لان ما فيش حد يبقى على نفسه الكلام ده. فاذا جعلت تصرفاته متناقضة حتما سيخضع لك، ان لم يخضع فاعلم انه صاحب هوى فانفض يديك منه. كذلك الذي يطعن في الصحابة، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهم خير القرون خيركم قرني. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تحت الشجرة، شجرة البيعة في الحديبية، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى لابد أن تكون الرحمة بيننا، مش إحنا بنزعم أننا أصحاب منهج واحد. من لوازم المنهج الواحد أن نكون رحماء بيننا. يعني إيه؟ غلط عدهالي مع النصح، طالما ما اقتربت من المنهج وما اقتربت من المعتقد، ولكن زليت معصية أو خالفت في مسألة فقهية للدليل لهوى في نفس، يبقى لابد أن تكون الرحمة هي المهيمنة والمسيطرة علينا لزاما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. من لوازم الشعور بالغربة أن نرتبط فيما بيننا برباط وثيق. سيء اثنين راحوا الكويت، واحد من أسوان والتاني من اسكندرية، يقول له تغط فيه جاي من عند بلدياتي. يا ابني ده انت من اسكندرية ومن أسوان، بس احنا بلد غرب، فوصف الغرب وصف واحد اشتمله، يا ريت ناخد بالنا. يقول سماهم في وجوههم من أثر السدود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم المذكورة بالتوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم كافر ليغيظ بهم الكفار. الشيء العجيب يا أخي أن الصحابة بيننا وبينهم تقريبا 1334 سنة، لأن آخر واحد من الصحابة 1610 تقريبا، يعني ما فيش بينه وبينهم ولا تركة ولا صراع على امرأة نتزوجها ولا أي حاجة خالص. طب انت بتبغضهم ليه؟ ايه انت زعلان من ابو هريرة ليه؟ بتسمع اسم ابو هريرة العفريت بيركبك ليه؟ اه دليل على كفر في القلب عياذا بالله. قوله لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، أي بالآثار التي رووها، وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثقين، وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة، وقصدهم أن يبطلوا الشريعة، لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة كان طعنهم في غير الصحابة من باب أولى. قوله فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة، فالله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين صفة الصلاة، وهذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، والحج جاء مجملا في القرآن ووكل بيانه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حد بالمسلمين في حدة الوداع وقال تأخذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعال وأقوال ما تؤدون به مناسككم، والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقرآن محتاج إلى السنة لتبينه، فالذي يأخذ القرآن فقط يكون قد قطع القرآن عما يبينه وما يوضح، وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زغ، لأن أهل الزغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. عارفين زي بالضبط زي ما أخونا أشار قال لك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إيه يعني عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول إن أهل الكتاب فيهم كفرة وفيهم مؤمنين. طب ماشي، حط لي الضابط متى يكون أهل الكتاب في الوقت الحاضر مؤمنا ومتى يكون كافرا. يقول لك طالما مؤمن بنبي يبقى نبي. أنت عارف اللي بتاخذ المعتقد ده يخشى عليه من الكفر، يخشى إن الذين كفروا من أهل الكتاب أي كفروا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم، بل أشد من ذلك كل من كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعتهم أمرت باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه، ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ وطريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال، فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله، لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على من هو مثلهم في الجهل. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.